بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم اليومي المناهي الشرعي. هذه حلقة جديدة لكنها متصلة بالحلقة الماضية، متعلقة بالظلم. من الظلم كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الإنسان شيئا من الأرض وليس له. هذا في الحقيقة كثير ما يكون إنسان نافذ ولا يكون عنده سلطة ولا يكون عنده سلطان، فيأخذ الأراضي بوضع اليد. إذا كانت هذه الأراضي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض الموات لمن أحياها، يعني لو افترضنا أن الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية اللي ليست لأحد هي ملك للدولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لمن أحياها، الأرض الموات. فإذا جاء إنسان فأحيا هذه الأرض وزرعها وحرثها، فشرعا الأصل أن تكون هذه الأرض له. الآن في ظل وجود دولة وفي ظل وجود قانون ويعني عدالة في التقسيم، فالأصل أن الأراضي لا يحط إنسان يده على هذه الأرض فيأخذها، خاصة إذا كان لهذه الأرض ملاك. فهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس ويأخذون الأراضي إنما وقعوا في الظلم. جاء عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وعن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضٍ. وأنا أعتقد أن هذا الحديث حتى ينسحب على الخصومات ما بين الجيران في الحدائق والمزارع، وهذا يبي ما هذا يبي، فمن أخذ الأرض ظلما فإنه يخسف به يوم القيامة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. هذا الكلام على كل إنسان وضع يده على الأرض وأخذها بغير وجه حق، أو انتهب أرضا من أناس أو استولى عليها، فإنه يخسف به يوم القيامة. وجاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا إن ترى أرضي يا رسول الله، يعني غلبني عليها وأخذها، إن هذا إن ترى أرضي يا رسول الله، يا رسول الله في الجاهلية، قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك، يعني إذا أنت ما عندك بينة خل هو يقسم أن الأرض ليست لك. قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام ليحلف، يعني الرجل اللي أخذ الأرض قام ليحلف أن الأرض أرضه وليست أرض الخصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. والحديث أخرجه مسلم. وجاء عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحديث الصحيح. وجاء في رواية: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وفي رواية: من سرق شبرا من أرض أو غلة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل أراضين. وعن عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك. قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات 4. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ فقال علي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله. طبعا لعن الله من لعن والده، يعني تسب أنت أبو واحد تقول الله يلعن والدك، فيقوم هو يقول الله يلعن والدك أنت، فهذا لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان مبتدعا في دين الله مخترعا آواه بدوانيته ولا ببيته ولا بسردابة، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات التي وضعت حتى يستدل الناس بها في طرقاتهم، يروحون يتلفون اللوحات هذه ولا يصبغون عليها ولا يغيرونها فيتوه الناس. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس. وجاء في رواية: ولعن الله من سرق منار الأرض. ولذلك يقول العلماء: يحرم ظلم شيء من الأرض وغصبها، يستوي في ذلك الكثير والقليل كما دلت عليه الأحاديث قيد شبر، والمراد قدره، وهو يعني مما يحرم شرعا.
ومن فعل شيئا من ذلك عوقب يوم القيامة بأن يخسف الله به إلى 7 أراضين ويطوقه ما ظلمه ويكلف بحمل ترابه إلى المحشر، دل على أن غضب الله سبحانه وتعالى على فاعل ذلك، وأن من اغتصب من الأرض شيئا فهو مرتكب للكبيرة. ومن ملك أرضا أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سردابا بغير رضاه. من ملك شيئا من الأرض فله أسفلها إلى تحت الأرض، ومن غصب الأرض وسرقها وغير علاماتها فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى. فهذا كله مما يتعلق في أبواب النهي، المناهي الشرعية، النهي عن اغتصاب الأراضي. كذلك من المناهي الشرعية الزجر عن إعانة الظلمة، على أن يكون الإنسان معهم مع الظالم، إما أن يكون يمينه ولا يكون عسكره ولا يكون عصاه ولا أيا كان. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير حق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله سبحانه وتعالى. من المناهي الشرعية كذلك النهي عن قتل الناس وسفك دماء الناس، وهذا حقيقة باب صعب من الأبواب، ويمكن أنا تطرقت له في حلقة ماضية، لكن الله سبحانه وتعالى شدد فيه كثير. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكأن يعني مسألة قتل الناس ظلما أو التسبب في قتلهم موضوع خطير، ولذلك كان لابد من التشديد عليه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. يعني إنسان مطلب، يعني يطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب نسأل الله أن يغفر إلا من تسبب في هذا، أو في قتل الناس ظلما، أو في إعانة الظلمة على قتل الناس وإهدار دمائهم. كذلك من المناهي الشرعية لا يجوز للإنسان أن يمنع الخير عن جاره، فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني ما لكم ما تطبقون هذا الحديث. ولذلك الخصومات الكثيرة اللي تقع الآن ما بين الجيران على الحدائق ولا على الطرقات ولا على غيرها، كلها خصومات فيها وقوع بالنهي والمحظور الشرعي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يشد مع جاره، بل الأصل أن الإنسان يرتخي مع جاره، فيحرم منع الجار جاره أن يضع جذعا على جداره. وكذلك إن أبى الجار وامتنع أجبر. وعلى هذا أفتى أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه عندما امتنع محمد بن مسلمة أن يمر خليح جاره من أرضه، يعني كان أراد أن يمر من أرض محمد بن مسلمة، فقال: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا حكم عمر الخطاب على أنه نوع من التوسعة ما بين الجيران. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن النهبة، والنهبة حقيقة في حقيقتها هي سرقة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجاء عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني مو من صفات المؤمن أن يزني، مو من صفات المؤمن أن يسرق. الإيمان يرتفع عنه حال الزنا، الإيمان يرتفع عنه حال السرقة، الإيمان يرتفع عنه حال النهبة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. وعن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، يعني أخذناها سرقة، فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. هذا في الحقيقة كلام أوجه لكثير من الناس اللي يتوسعون في أموال غير المسلمين. فبعض سمعنا عن بعض الناس يتوسع يقول لك والله هذا غير مسلم ما يخالف، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا بوذي، لا ما يجوز. أموال الناس محترمة، وهذه الأموال لا يجوز إنسان ينهبها ولا أن يأخذها، بل على الإنسان أن يؤدي الأمانات إلى أهلها وأن لا يأخذ مال الناس ويأكله بالباطل. فإن الصحابة لما أخذوا هذه الغنم وكانت لكفار وطبخوها، النبي صلى الله عليه وسلم أراق القدور ولم يأذن صلى الله عليه وسلم بهذه النهبة أن تكون بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، يعني يمرغ اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، خرجه ابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن حبان والحاكم والطبراني وغيرهم. ولذلك يقول العلماء: يحرم أخذ المرء ما ليس له من المال جهارا، لأن نهب المال مال الغير غير جائز. قال الإمام البغوي في شرح السنة: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلون في القسمة، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم أصلا، لا يشكل ذلك على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر. إذن أراد بذلك النهبة هي أن إما أن تكون أموال لغير المسلمين، يعني غير المحاربين من ناحية، أو تكون النهبة هي عبارة عن غنائم لكن هذه الغنائم ما قسمت فينهبونها، أو تكون النهبة عبارة عن طعام قدم للناس فلا ينتظرون أن الناس يكتمل وصولهم، وإنما كل إنسان ينهب وينزع من هذا المال بحسب قوته. وهذا في الحقيقة تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تلتزم بالآداب العامة، سواء كان بإعادة الأموال إلى الحاكم، أو بأن إذا وضع الطعام لا ينهب الإنسان فيأخذ بالقوة، وإنما يأكل بالمعروف، كما قالوا: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. كذلك من المناهج الشرعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة في أبواب الخدم. وفي الحقيقة كانوا في السابق يتكلمون دائما عن الرقيق، لأن كان يوجد عندنا في السابق الرقيق والإماء والموالي، وهذا قد انتهى الآن لا يوجد، لأن هذا مرتبط بالجهاد في سبيل الله. لكن مع هذا يبقى هناك أحكام للخدم عموما وغيرهم ممن يعملون في البيوت. أول هذه الأحكام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكلف الخدم فوق طاقتهم، والسبب في ذلك أن طبعا هذا يبقى إنسان، وإنسان عنده قدرة وطاقة، وهو خاصة إذا كان مسلم يجب على الإنسان يرأف به، وخاصة إذا كانت امرأة ضعيفة، يعني هذه المرأة تركت عيالها وأهلها وتغربت من أجل الشغل لأجل أولادها، على الإنسان أن يكون بهم رؤوفا رحيما. ذلك ما يجوز الإنسان يكلف الخدم فوق طاقتهم. وحقيقة إحنا قاعد نتعجب، خاصة الآن إحنا في فصل الشتاء أو الربيع، يعني أو مع البرد القارس، شوف الخدم من الصبح الساعة 4 أو الساعة 5 تقوم تغسل السيارة، ويا ليتها سيارة واحدة، سيارتين أو ثلاثة، وبعد ما تغسل السيارات تروح مسكينة تدخل داخل وتعد الإفطار، وبعد ما تعد الإفطار تغسل الماء الإفطار، وبعدين الضحى تجهز حق المدام توه تقعد من النوم، وإذا صار الظهر جهزت الغداء، وخلال هذه الفترة تغسل الملابس، وبعدين تغسل الحمام أعزكم الله. يعني أحيانا يكون بعض البيوت الله يعفو عنهم يكون نوع من المشقة الزائدة على الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني طاقة الإنسان. ذلك نسمع كثير عن هروب الخدم، تهرب الخدم من اللود الزايد عليها، تهرب الخدم من الضغط الكبير عليها أحيانا. هذا ناهيك على أن يعني إذا وقعت في بيت غير محترم بعد، وصار الأولاد يتعرضون لها، ولا صارت الأم بعد إيدها طويلة وتضربها. يعني كما سمعت مع الأسف عن امرأة قبل أيام، اسمع قرأت قصة واحدة، امرأة ضربت الخادمة حتى صار فيها بقع زرقاء ودممتها، ولما خلصت قالت لها: هذا دينار، خذيتك روح أقرب مغفر، روح اشتكي، إذا ما تدلين أنا خلي الولد يروح معك يدلك المغفر. السبب طبعا شو السبب؟ تبين الخادمة مكسرة معين، ولا مطيحة شيء، ولا صارخة على واحد من العيال، هم بعد العيال طلعوا روح الخادم. يعني نسمع عن خدم ينفجرون بسبب، شوفوا العيال ايش قاعد يسوون أصلا، تشوفوا العيال ايش قاعد يسوون في الخادمة في البيت، بعدين انتوا لومهم. احنا ما نبرئ الخدم، وكذلك في المقابل ما نبرئ أهل البيت، على الإنسان أن يتعامل معهم بالسوية ولا يظلمهم الإنسان. والله خادم مو عاجب تجبت ليها خلاص، خادمة معاتدتك خلاص روح سرحيها بالمعروف، لكن أنا ماني ملزم أني أضرب الناس وأعذب الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، وأحرمها من معاشها، يعني خاصة إذا كانت امرأة ضعيفة ومتغربة وراها عيال وراها بيت، إذا كانت سيئة من البداية أنا أمشيها خلاص، كانت بالفعل مضرة خليها ترجع بلدها ما أبيها أصلا، لكن كانت المرأة تعمل وتشتغل. لكن الشغل أحيانا يكون زائد، حين يكون الشغل زائد، الوالد لها طلبات، العيال لهم طلبات، المدام لها طلبات، سيارات تبي، لا بعد مرات تحش الزرع، ومرات إذا كان عندهم حمام تروح تطير لهم حمام، هذا ما يصير، هذا يعني هذا مو خادم، مكينة هذه تبونها في البيت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، خولكم يعني تخللون عليكم البيت، يدخلون بيتكم ويطلعون، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، وليكسه مما يكسو، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني لا تخلونهم أكثر من طاقتهم، إذا فعلتوا هذا معهم فأعينوهم على أن يقوموا بهذه الواجبات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد في هذا الباب، ولا يرضى لأحد، حتى الشتيمة ما يرضاها، يعني ما يرضى يسب واحد إذا كان عبدا ولا كان مملوكا. جاء عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة نفسه، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول حصل ما بين أبو ذر وما بين أبو ذر وما بين بلال، حصل بينهم خصومة، فأبو ذر مع الغضب قال لبلال: قال اسكت يا ابن السوداء، قال لي بلال، فقام بلال مسكين راح واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال: أعيرته بأمه؟ تعير يعني هو ابن السوداء، عيرته بأمه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم أو خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. طبعا رواية بلال جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية، يعني ما تزال فيك الجاهلية، وهي الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجره وبين للناس كيف يتعاملون مع المماليك أو يتعاملون مع الخدم، قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أقل منكم درجة، فهم يعملون عندكم ويخدمونكم، إما يكون سائق ولا تكون خدامة ولا يكون عامل ولا يكون فراش ولا يكون مزارع ولا يكون صبي، أيا كان جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف الخدم والعبيد ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة، بحيث يعجزون عنه لعظمه أو لصعوبته. وكذلك فيه نهي عن سب الخدم والرقيق وتعييرهم بآبائهم أو بأنسابهم أو بأشكالهم. وينبغي للإنسان تكليف العبد أو الخادم بما يقدر عليه، فإن لم يستطع هذا الخادم فعليه أن يعينه على ذلك. ذلك أنا أقول الآن كثير من حوادث السرقات اللي قاعد تحصل في البيوت، تراجع طريقة تعاملك مع خدمك راح تعرف السبب. نرجع إلى كثير من هروب الخدم أو الخادمات، يرجع إلى تعامل أهل البيت. ما في إنسان خادم أو خادمة تأتي إلى بيت ترتاح من الأب والأم والعيال ويتعاملون معها بكل أريحية وبكل ثقة وتهرب إلى بيت آخر، لازم في شيء صحيح. وقد يكون الخادمة فيها عيب، احنا ما نقول كل شيء على الناس، قد يكون الخادمة فيها عيب، لكن هذا لا يعني ولا يجوز للإنسان أن يمد يده على بنات الناس ويضربهم ويعذبهم ويطقونهم ويلفقون عليهم التهم. مثل واحد يقول احنا عندنا خدامة بعد ما ضربناها وبردنا شبنا فيها، ويقول بعد هذا رحنا المخفر بلغنا عنها هروب، وبعدين بعد يومين جبناها المخفر قال لقيناها، فقاموا المخفر بإجراء قانوني حولوها إدارة التحقيقات، ثم بعد ذلك أبعدوها لأنها هربت من سيدها وقدم عنها بلاغ هروب. يعني احنا ليش ندخل في دائرة الظلم؟ خلاص بنت الناس ما تبيك طلعها، بنت الناس انت شعرت انها تسرق ولا كذا سفرها ودها رجعها مكتب. لماذا نحاول ان ليش ما نطلع احنا مظلومين؟ ليش نطلع ظالمين؟ ولذلك ينتبه الانسان الى ذلك. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب. ان شاء الله تعالى الحديث بقية في حلقة الغد ان شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.